أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن: الاستحاضة تنقسم إلى ثلاثة، قليلة ومتوسطة وكثيرة. ذكرنا بأن هذا التقسيم هو المشهور بين الفقهاء، بل ادعي عليه الإجماع، وسيأتي إن شاء الله نقل الخلاف. وذكرنا في مدخل البحث بأن هناك قولان أيضا وتقسيمان، أحدهما يرجع إلى ابن أبي عقيل، والآخر يرجع إلى ابن الجنيد، وسيأتي ذكرهما. فالتقسيم المعروف المشهور بينهم هو هذا التقسيم الثلاثي. وقلنا بأن هذا لا يختص بهذا بالاستحاضة، كل سائل إذا كان قابلا للشدة والضعف ينقسم إلى هذا التقسيم، تكويني أكثر من كونه تعبديا شرعيا. فهو أمر تكويني، سائل الغليظ الذي فيه نوع من القابلية للشدة والضعف ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، فليس هو شيء جديد وحتى يكون من الأمور التعبدية الشرعية. نعم، ورد في الشرع الحنيف بعض العبارات تدل على ذلك، وذكرنا ما ورد في الروايات. رواية تدل أنه يثقب الكرسف، رواية لا يتجاوز ولاية ظهور، وأمثال ذلك من التعبيرات الواردة في روايات أهل البيت التي تدل على هذا التقسيم، ولكنها لا تدل على أن هذا التقسيم تعبدي شرعي. وذكرنا أيضا بأنه هذا التقسيم الذي ذكرناه من أنه هذا المراتب الثلاثة، أيضا إن هذه من الأمور التكوينية، أن يكون قليلا متوسطا كثيرا، وليست هي من الأمور الشرعية ولا من الموضوعات المستنبطة حتى نحتاج إلى نظر ورأي الفقهاء في هذا الأمر. هو أمر تكويني بالنسبة إلى هذا السائل القابل للشدة والضعف، مراتب ثلاثة. وذكرنا أن هذه المراتب الثلاثة لم ترد في الروايات، وإنما وردت توصيفها، وأنه كذا وكذا، ثقبت الكرسف، لم تثقب، ولم يتجاوز الدم الكرسف، وأمثال ذلك. هذه التعابير الواردة، وقلنا بأن التعابير الواردة في الروايات هو أقرب إلى أفهام الناس من التعابير الواردة في كلمات الفقهاء، وإن كان الكل مقصودهم إيصال المعنى إلى الطرف المقابل، فالكل يقصدون إلى هذا، ولكن ما ورد في الروايات أسهل فهمه مما ورد في تعبير الفقهاء. ولذلك السيد الماتن رحمه الله ذكر من أن المتوسط القليلة، الاستحاضة القليلة حدث يحتاج إلى الوضوء لكل صلاة، هذا هو الذي هو المشهور والدعي عليه الإجماع، إجماع ولا خلاف فيه كما عن بعض أيضا. وذكروا بعضهم في كتبهم هكذا، ننقل كلمات بعض كلمات الفقهاء. ذكر هذا المعنى: أولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها. قال السيد الماتن في تفسير القليلة: أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها. ذكره العلامة في جملة من كتبه، كذلك الشهيد وغيرهما. وعن الخلاف والشرائع والدروس والذكرى وغيرها التعبير بعدم الثقب، وعن المصباح ومختصره التعبير بعدم الظهور على القطنة، وعن المقنعة والمبسوط والمراسم وغيرها التعبير بعدم الرشح. تعابير ثلاثة أو أربعة واردة في كلمات الفقهاء، الكل يريد شيئا واحدا، وإن اختلفت عباراتهم لكن المقصود واحد، ويدل على أن هذا المقصود واحد، ولم يكن أنهم لم يختلفوا في ذلك، اختلفت عباراتهم ولكن لم يحصل خلاف بينهم، فيدل على أن مقصودهم واحد
عباراتهم مختلفة، هذا هو الذي. وكما أن في جامع المقاصد وتلميذه شارح الجعفرية قال: القال الغمس والثقب والظهور واحد قطعا. وقلنا بأن هذا الذي ويشهد على أنه واحد قطعا أنهم وإن اختلفت تعابيرهم وعباراتهم ولكن لم يحصل لهم اختلاف، إذ لو كانت هذه العبارات موجبة للاختلاف لحصل خلاف بينهم، مع أنه لا يوجد خلاف في تفسير القليلة بهذا، فالمقصود واحد. بل يمكن القول بل هو المتعين بأن الطرق الثلاثة المذكورة في المتن إنما هو في تعبيرات الفقهاء ليست لها موضوعية خاصة أبدا. من قال بأن هذه هي موضوعات خاصة بعدما ذكرنا بأن أصل التقسيم هو تكويني، وأن هذه الأمور التي تترتب عليها أيضا أمر تكويني عرفي لم تكن من التعبديات الشرعية حتى نلتمس لها دليلا، ولم تكن من الموضوعات المستنبطة حتى نرجع إلى رأي الفقهاء في تفسير ذلك، فهي أمور تكوينية عرفية، المتقليلة كذا، المتوسطة كذا، الكثيرة كذا. كل سائل إذا كان له قابلية الشدة والضعف ينقسم إلى هذا التقسيم الثلاثي، ويعرف التقسيم الثلاثي بالآثار المترتبة عليها، لا نحتاج إلى هذا. ولذلك يمكن التعدي عما ذكره الفقهاء في تعبيرهم من القطنة والكرسف وأمثال ذلك إلى الوسائل الحديثة، ويمكن أن ترجع المرأة إلى حالها وعادتها، فإذا علمت بأن في وقت معين من حالها تعرف أن هذه الاستحاضة قليلة تترتب عليها أحكامها، وإذا علمت من حالها بأن الدم يزيد في وقت معين يترتب عليها المتوسطة، وكذلك إذا كانت مستمرة وكثيرة يترتب عليها الأحكام، فحينئذ لا موضوعية لهذه العبارات ولا هذه الطرق لها موضوعية، بل هي للوصول إلى الفائدة المترتبة عليها، وكل ما يكون أقرب إلى المقصود فيتعين عليه. نعم، في تعبير الفقهاء فائدتان: الفائدة الأولى معرفة هذه الأقسام والمراتب الثلاثة، بأن تدخل الكرسل إذا لم يكن فيها دم إلا يسير صفرة فهي قليلة، دخل الدم إلى نصف الكرسف أو تجاوز عن السطح إلى داخلها يكون متوسطا، وإذا تجاوز إلى الجهة الأخرى يكون كثيرة. هذا شيء صحيح لا إشكال فيه، نعرفه سهل. والفائدة الثانية أنها تحفظ الدم لأن لا تتلوث المرأة ولا تتنجس بالدم، لكن يمكن رفع هذا بالوسائل الحديثة المتعارفة الآن عند النساء، حتى الكرسف لا تحتاج إلى هذا الأمر. فحينئذ إذا أمكننا معرفة هذه المراتب الثلاثة بالطريقة التي ذكرها الفقهاء فنعم المطلوب. إذا أمكننا أن نعرف الطريق بالوسائل الحديثة بحيث جهاز بسيط يوضع يعرف بأن هذا الدم من القليل أو من المتوسط أو من الكثير، أو أنه حال المرأة هي تعرف من حالها النفسية وعادتها من أن الدم قليل أو كثير أو متوسط أو كثير، يكتفى به ويصل إلى المقصود حينئذ، إذ لا دليل على التعبدية في المقام. حينئذ ما ذكره الفقهاء ذكرنا أنه أقرب إلى الفهم مضافا إلى التحفظ إلى الدماء، وهذا هم أرضا يرتفع بالوسائل الحديثة، هذا ما ذكروه. ثم قال رحمه الله: وحكمها وجوب الوضوء في لكل صلاة. الاستحاضة حدث بحد نفسها، كانت قليلة أو كثيرة أو متوسطة أو كثيرة، الاستحاضة حدث، فربما تكون الاستحاضة حدث أصغر يترتب عليها وجوب الوضوء فقط لكل صلاة، وربما يترتب عليها غسل واحد إذا كانت متوسطة، وربما يترتب عليها 6-5 أغسال أو 3 أغسال على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله. لكل صلاة غسل، أو للصبح غسل، وللظهرين غسل، وللعشاءين غسل، بشرط أن لا يكون فصل بينهما. هذا هو الذي سيأتي تفصيله. فالاستحاضة بحد نفسها حدث كما هو المستفاد من الروايات والأخبار الآتية، ولكن هذه الحدث تارة يكون ضعيفا أصغر، يعني يحتاج إلى الوضوء، وتارة يكون متوسطا يحتاج إلى وضوء غسل، وتارة يكون كثيرا إنما يحتاج إلى 6-5 أغسال أو 3 أغسال بالتفصيل الذي سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا ما ذكره. ثم قال: حكم الاستحاضة الصغرى القليلة، وهو وجوب الوضوء لكل صلاة على المشهور بل بلا خلاف فيه، إلا عن بعض المخالفين حيث نفوا أن يكون الاستحاضة من الأحداث أبدا، الاستحاضة القليلة، بل عن جمع دعوى الإجماع عليه. فالدليل الأول الإجماع. وإن نسب جامع المقاصد الخلافة في وجوب الوضوء إلى ابن عقيل، ابن عقيل قال: الاستحاضة على قسمين، استحاضة متوسطة وكثيرة، ليس عندنا استحاضة قليلة. نفى الوجوب عن الاستحاضة القليلة، هذا هو الخلاف الأول، وقلنا التقسيم ثنائي. ابن عقيل نفى الوضوء في الاستحاضة القليلة، كذلك نفى الغسل، وفي نفي الغسل لا خلاف فيه، في الاستحاضة القليلة لا غسل، إلا عن ابن الجنيد حيث حكم بأن الغسل واجب أيضا في الاستحاضة القليلة. فهنا خلافان، خلاف لابن أبي عقيل وخلاف لابن الجنيد، هما يختلفان عن بقية، ولكن الإجماع قائم. ولذلك قال صاحب جامع المقاصد، قال: إجماع الأصحاب بعدهما على خلافهما حينئذ فخلافهما لا يضر. هذا هو الدليل الأول. الدليل الأول على أن الاستحاضة القليلة تحتاج إلى وضوء لكل صلاة، الإجماع. الدليل الثاني جملة من الأخبار، منها موثق زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت. فإذا كانت الاستحاضة قليلة الوضوء لكل صلاة، إذا نفذ الدم إلى القطنة، تارة النفوذ إلى وسط القطنة استحاضة متوسطة غسل، وإذا نفذ إلى خارج القطنة استحاضة كثيرة تحتاج إلى غسل. العبارة مجملة ولكن سيأتي التفصيل حينئذ. فإذا نفذ، والنفوذ تارة يكون نفوذ إلى جوف القطنة وتارة خروج عن القطنة، وحينئذ الغسل واجب في كل واحد مهمة. ومنها صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه الصلاة والسلام: وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت. أيامها أيام العيد، الحيض، انتهى أيام الحيض، رأت الدم فحينئذ توضأت لكل صلاة، استحاضة قليلة. ومنها موثقة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: وإن كان الدم لا يثقب الكرسفة توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. فتحتاج إلى كل صلاة إلى وضوء، لا تقدر أن تصلي صلاتين بوضوء واحد بلا فرق. سيأتي إن شاء الله إطلاق هذه الروايات تشمل الصلاة الواجبة المفروضة والصلوات المندوبة أيضا، فإذا أرادت أن تصلي صلاة مندوبة فلا بد أن تتوضأ لكل صلاة مندوبة. هذا ما تقدم. هذا هي الروايات ونحوها غيرها. وبإزاء هذه الروايات روايات أخرى تدل على خلاف ذلك، لا بد من ذكر تلك الروايات ورفع التعارض بينهما، سيأتي إن شاء الله.